والعادل انه يسرى لا نصوره انه يكون الحصر الحصر
الحصر لو كان جرى مجرور
مطلقا لا تقديم ما حصر وتأخير يفوت الحصر هذا فائدة عندنا عامة عند اللغيين عامة تقييم ما حقه
ونحن عندي
درهم ولي وضار حسنا ممكن تقدم الخبر ليه وجوب التقييم غير جواز التقييم يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح لأهل القرآن إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى هذا الأصل الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان والنار عين النار عين فيه يجوز فيها الوجه لا شك وقد هذا يكون حلا وسطا يكون حلا وسطا لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدا ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا
ليس ضرب
ما هو بلاد خطين الخبر وإن لم يكن ضرب تقول قائم زيد ما في مانع
إخبار عن أعيان الظرف مثلا هل هو
ممنوع؟ لا 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 هذا مثال ثاني إنما التقييم والتأخير سواء هذا ولا هذا تقول قائم زيد قائم خبر مقدم وزيد مبتدا ما في مانع طيب قوله فآمن له لوط نعم مش تقول لماذا عدي بالله هنا وهل يعد بغير اللام ها نسيته من يعرف صالح نعم والاتباع نعم والطمأنينة بالشيء طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان ما تقول آمنت لله طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله
يجوز
وش الدليل
في
قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى في قوم تعالى جمع بينهم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين لوط ما منزلته من إبراهيم منزلة لوط من إبراهيم إنه ابن أخيه عدوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به ها؟ وش تراهم طيب اي نعم المعروف انه ابن اخيه هذا المعروف وبناء على هذا المعروف يسكي القول وجعلنا في ذريته النبوة فان لوط النبي والجواب معرض ها محرط اخي قال عبد الرحمن ها سأعيد السؤال من الله أحييه أن لو عندي دفتر تحقيق حتى لناس المسألة يقول ما حضر أقول تفضل نعم نعم محمد من بعد إيش
من بعد
أو من بعد مهاجرة من مهاجر، لأن لوط آمن قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر إبراهيم، فاسترجعنا في ذرية النبوة بعد أن هاجر. وهذا أقرب من قول بعضهم إن هذا مستثنى، إن هذا مستثنى يسجعنا في ذرية النبوة ما عدا لوطا فإنه ليس من ذريته. نعم نعم. على ما قال المؤرخون إنه بالحقيقة والله هنا حل إشكال، لكن نقول بناء على هذا القول. أما إذا ثبت إنه من ذرية إبراهيم فلا إشكال، ولكنه ليس من ذريته، لأن إبراهيم معروف إن ماله إسماعيل وإسحاق، هذا معروف. يعقوب هذه ابن
كلهم
هذين ونحن هذين من قبل ومن ذريته داود. نعم. وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل وإسماعيل ويكا ويونس ولوطا ويونس ولوطا يا أخي ويونس ولوطا
ويونس
ولوطا وكلهم فضلنا. هذه الآية ظاهرة مثل ما قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم، لكن المعروف ما دام موجود في عهده إن إبراهيم ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. وما له إسحاق إسماعيل هو الأول وإسحاق هو الثاني، وإسحاق هو الثاني، فيكون على هذا قوله لوطا من ذرية نوح وليس من ذرية موسى. لا الذرية معروف انها النسل
كثير الصوتون اول مستان هذا ما كان من ذرية ابراهيم الاولى
يعني الافلاية المعنى هو هذا ان الذرية، لكن نقول ان لوط ليس من ذريته، اذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذرية النبوة، لكن لوط كان قبل ان يهاجر وقبل ان تكون النبوة في ذريته. من فوائد الآية عند الآن آمن له لوط، من فوائد الآية أن لوط عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله آمن له لوط مع أنه نبي. ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، بل من الوطن حتى ليقيم دين الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله إلى ربي، مهاجر إلى ربي. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، يعني كل اسم هو متضمن لصفة ولا عكس، بمعنى أنه لا يشتق من الصفات أسماء لله، لكن أسماء الله كلها متضمنة للصفات. فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر، فلا نسميه بالماكر. ومنها من أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، هذا صفة، فلا نسميه المنتقم كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهر كلام ابن القيم في البدائع إثبات اسم المنتقم، وقال إنه من الأسماء المزدوجة التي لا تذكر مفردة، ما يقال المنتقم فقط بل يقال العفو المنتقم. طيب، إذن إثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفة، ما هي؟ العزة، وهي كما قال أهل العلم ثلاثة أقسام. والحكيم ما هي الصفة التي تضمنها؟ الحكمة والحكم. الحكمة والحكم وقد سبق شرحها. نعم. الجبارة في القرآن. نعم. انتقلنا عنه. نعم. مع أنه ما في اسم منتقل أبدا. ما صح. أي. أي نعم. أنت ما شرحت صحيح على أجلية قدرية. نعم. طيب هي أيضا الرد على القول بالجر بقوله فآمن له لو. وفي قوله إني مهاجر أيضا لأن الهجرة من الأفعال وهو نسبها إلى نفسه. والحمد لله الرد على الجبرية واضح. المشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية هي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى مثل القدرية لأنهم يرون أن الإنسان مستقل يعمل بحرية فربما ينكرون القدر. الجبرية ما يحتاج إلى الانتماء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به إلا أهل المعاصي والكسل يحتجون بمذهب الجبرية. ها؟ أهل المعاصي يحتجون. لكن أهل الصناعة والحرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميل. لكن أهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. ومن فوائدها إثبات الحكمة حكمة الله عز وجل. إثبات حكمة الله مأخوذة من الحكيم. والإيمان بالحكمة يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضا. إذا أمنت بحكمة الله لازم من هذا الاستسلام التام للقضاء والقدر وللشرع. لأنك إذا علمت أن ما شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه الله إلا الحكمة فإنك لا شك ترضى بهذا وتقتنع. ولهذا أحيانا يقول لك القائل ما الحكمة من وجود كذا؟ ما الحكمة من تحريم كذا؟ وش نقول؟ أقول الحكمة لأنه شرع الله. حكمة لأنه شرع الله. ولهذا عائشة لما قيل لها ماذا الحائطة صم ولا تقصلا وش استدلت به؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه من الحكمة. نعم. أن يجوز عليه الصلاة والجوع ما يخالف الإيمان. لا. ما يدل على يعني بعض المفسرين قال آمن له مع إيمانه من قبل. واللام هذه تدل على اتباع. تدل على اتباع. والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يخل بالشرع والمروءة كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك. وأما هذا الشرك فلا أعلم أنهم وقعوا فيه أبدا. أنهم وقعوا فيه وإن كانوا يعيشون في بيئة مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عبد الأصنام أبدا. نعم. أول آية قال من الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قبلك أو لتعودن في ملتي قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ما أدري تحتاج إلى ما نلقى من ذلك تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. نبدأ الدرس الجديد. وهبنا له إسحاق ويعقوب. عجيب كله. يستفاد من الآية هذه أن الذرية التي يمن الله بها على العبد أنها من منح الله عز وجل لقوله ووهبنا له، ومن فوائدها أن ابن لابن ابن، لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم، وجعل الله تعالى موهوبا لإبراهيم. ويدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي بن أبي طالب: إن ابني هذا سيد. والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن في منزلة الابن عند فقده. هل يؤخذ من ذلك أن أبا الأب أب؟ هذا هو قياس الطرد، هذا هو قياس الطرد. وقلنا إذا كان ابن الابن ابنا لازم أن يكون أبو الأب أبا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زيد بن ثابت ماذا قال له؟ ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان ابن الابن ابنا فإن أبا الأب أب. هذا هو الصحيح، فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الإخوة بالجد في باب الميراث. ومن فوائد الآية بل مناقشة فيها، لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب لإبراهيم؟ قال المفسرون لأنه ولد في حياته فأقر الله عينه به وهو حي، كما قال الله تعالى عن امرأتي: وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، وربنا له إسحاق ويعقوب. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم وبركته من قوله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا هو النص المبارك، أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله سبحانه وتعالى النبوة والكتاب. النبوة في بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة مستحيلة، لكن الكتاب ممكن، اللي هو العلم. نعم، العلم ربما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره. ومن ذلك قصة عبد الله ابن أبي طلحة، حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله لأبي طلحة في ليلته مع أهله. يقولون إنه سار لعبد الله هذا 10 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن عند السلف مو بالأمر الهين، ليس كما هو عندنا الآن. الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يظهر عليه أثره، انذكر إذا حضر الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسن والآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. ومن فوائد هذه الآية عام هذا اللي احنا فهمنا، أقول هذا المفهومة الكتب المفهومة، قد يكون هناك كتب على رؤوسنا ما بينت لنا. من فوائد الآية إثبات الجزاء لقوله: وآتيناه أجره في الدنيا، وأنه قد يعجل للإنسان. إثبات الجزاء هذه واحدة، والثاني هو أنه قد يعجل للإنسان. نعم، تعجيل جزاء الإنسان في الحقيقة لا يعد حرمانا له من أجل الآخرة، ولهذا قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وتعجيل الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبد، لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط على العمل، ويعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يريه أثر عمله، سواء كان هذه الإراءة في أشياء خارجية أو في أشياء في نفس الإنسان وفي باطنه. من ذلك مثلا من ثواب الأعمال الصالحة أن يجد الإنسان في قلبه السرور والنور والارتياح للعمل الصالح، هذه لا شك أنها من الثواب العاجل. ومنها من الأشياء الخارجية أن ترى له مرائي سارة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن نستفاد من هذه الآية تعجيل الثواب في الدنيا، وينبني على هذه الفائدة فائدة أخرى، أن تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تشويق الإنسان على العمل واستمراره فيه. ومن فوائد الآية أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة يجوز أن يوصف به النبي، يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص، لقوله وإنه بالآخرة لمن الصالحين. والأنبياء في ليلة المعراج يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم مؤكدا بإن ولا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم من أين تؤخذ؟ من قوله هو ابن الله. إحنا ذكرنا أنها منحة وعطية من الله، لكن بالحقيقة هذه المنحة قد تكون محنة، إذا أراعى الإنسان حق الله فيهم فإنهم يكونون محنة عليه. إنما إذا قام الإنسان بما يجب لله في أولاده فهم منحة بلا ريب.
حتى لو ما تدور.
نعم.
حتى لو.
هنا. إيه نعم، لأنه يؤجر على تربيتهم وتوجيههم، ثم إن صالحوا، والغالب والله أعلم أنهم يستقون ولو في المستقبل. نعم.
في حديث المرة تشربت وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إذا الله
إيه نعم التي كانت تسرع فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت تعود الله لك. ما في
شيء.
الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من هذه المرأة أن عندها نوعا من الجزع، فلهذا وطنها على أن تصبر، والصبر درجة عالية ما تنال في مجرد أني صبرت، فهذا هو السبب أن الرسول قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قال ولوطا إذ قال لقومه إن أئنكم لوطا، قال المؤلف واذكر لوطا، فعليه يكون مفعولا لفعل محذوف. والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبتهم بين الناس، ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر، وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإصالة ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، وقال لقومه أئنكم، قول في تحقيق الآخر هذه قراءة. تحقيق الهمزتين تقول أئنكم، هذا التحقيق. الثاني يقول فالسيب الثانية أي النقل سهلة، خلي بين الياء والهمزة إدخال ألف بينهما على الوجهين أئنكم، هذا على التحقيق، وعلى التسهيل أئنكم سهل. وقوله في الموضعين، وين الموضعين؟ في قوله أئنكم لتأتون الرجال، في قوله أئنكم لتأتون الرجال إذ قال لقومه أئنكم. هذه القصة كغيرها من القصص ترد في القرآن الكريم على وجوه متنوعة، فكيف نجمع بينها وهي قصة واحدة؟ نقول في الجمع إن كان مما يمكن أن يتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين، وإن كان مما لا يمكن كان مما لا يمكن فإن الله تعالى يحكيها في المعنى تارة كذا وتارة كذا. لوط عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية، يقول الله عز وجل إنه قال أئنكم لتأتون الفاحشة، قال عندي قال لقومه أئنكم المصحف أئنكم، لكن مفسر ماشي عن بحمد ها؟ ها؟ ما ذكر إلا إيش؟ عندنا بحمد شيء. اقرأ ولوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزة.
لكن بينما
المصحف في الآس هم قادرين على القرآن. إيه غلط، لأن التفسير اللي بالهامش منقول من الأصل، والأصل على قراءة واحدة.
ما
شاء الله
مفسر القراءة
ما أشرح. يعني قصدك إن المفسر ما أشرح صحيح، المفسر ما أشرح إليه، كان ينبغي أن يشير إليه. أقول مثلا تجدون هنا في قصة لوط قال أئنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقتكم بها من أهل العلم، وفي آية أخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تفسرون، أو أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أهل العالمين، هذا اختلاف. أليس كذلك؟ كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالوجه الأول بسيط، وهو تعدد القول، تعدد القول، فمرة نقول لهم كذا ومرة نقول كذا، وهذا لا إشكال فيه. في قصة فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وفي سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. كيف نجمع؟
نقول كلهم قالوا
هذا وهذا. فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول، لأمكن التعدد بالقائل أو بالقول حمل عليه، إذا لم يمكن فإنه يكون من باب نقله بالمعنى، والله سبحانه وتعالى يتكلم به في كل موضع بناسب ولما تقتضيه البلاغة. أئنكم نعم ما دعنا من الاستفهام، الكلام أنا اختلف الله، هنا قال أئنكم لتأتون وهنا قال أتأتون، والاستفهام في كل موضع للتوبيخ والتفكير. قال أئنكم لتأتون الفاحشة، أئنكم لتأتون الفاحشة، اللام في قوله لتأتون لام التوكيد، وتأتون بمعنى تجيئون، وقول الفاحشة الهنا هل هي لاستغراق الجنس أو للعهد؟ يعني الفاحشة المعلومة لديكم نعم، طيب ودخلت عليها أل لعظمها وقبحها، ولهذا جاءت في هذا المكان الفاحشة، وفي باب الزنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وفي نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. فهذه ثلاث تعبيرات في اللواط وصفه الله بالفاحشة على يعني فيما نقله عن لوط. وفي باب الزنا قال إنه كان فاحشة، وفي نكاح محارم فاحشة ومقتا. إذن نكاح المحارم أعظم من الزنا أولى، لأنه وصف بوصفين سيئين الفاحشة والمقت، واللواط أقبح منهما من حيث الوصف، فإنه الفاحشة التي تستفحش عند جميع الناس. قال الفاحشة أي أدبار الرجال، أدبار الرجال هذا لا شك أنه فاحشة، كل يستفحش، كل ذي عقل سليم فإنه يستفحش. نعم. أما من نفس قلبه فلا تستغرب إذا قال إنه ليس بفاحشة، كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبة وحسنة، هذا أيضا نفس الشيء، هم والعياذ بالله يستحسنون هذا الأمر. ومن عجب أن واحد منهم يأتي الذكر في حال شبابه، وهذا المأتي إذا كبر أتى غيره فيكون فاعلا مفعولا به. قال ما سبقكم بها من الاستفهام في قوله أتأتون، أئنكم لتأتون، نعم للإنكار والتوبيخ، وأؤكد هذا الإنكار بالله. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما نافية، ومن أحد فاعل سبق لكنه بزيادة حرف الجر للتوكيد، أي ما سبقكم بها أحد. وقوله بها، هل نقول إن الباء هنا بمعنى على ما سبقكم عليها؟ لا، أقول الباء على معناه، أي أنكم لم تسبقوا بها، بخلاف لم تسبقوا عليها. وقال عليها لكان هذا في من أدرك زمنه وكانوا هم أسبق إلى هذا منه، أما إذا قال من سبقكم بها فهذا يقتضي السبق الزمن. وقوله من أحد من العالمين، قال المؤلف الإنس والجن. نعم الإنس لا شك فيه، أولا والجن
ظاهر العالمين، الحمد لله رب العالمين.
لا مش كده، لو أخذنا بالعموم قلنا بعد والملائكة،
لا ليس محلا
خاص. على كل حال يجوز أن تكون العالمين عاما أريد به الخاص، أي من بني آدم، ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصصه العقل كما ذكرتم عن الملائكة، ونقول يشمل الجن والإنس والبهائم.
غير مكلف
مهم العالمين، مهم العالمين،
ثم البهائم ما تأتي الله
على كل حال. نعم كيف
ما تأتي ذكر ما ذكر إلا نوع
لا ما نجعل على كل حال ما نجعل نصف البهائم، ولكن الجواب مثل ما قلت إنها غير مكلف، غير مكلف، كلام عن المكلفين. طيب هذا في قول ما سبقكم بها من أحد العالمين يريد زيادة التشنيع عليهم، يعني أنتم الذين سننتم هذه الطريقة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، كأنه يقول لهم لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشة لكان لكم نوع من العذر، لكنكم ما سبقتم بها فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال، فهذه الجملة كالتقرير لما سبق الجملة السابقة والتفصيل لها. قال أئنكم لتأتون الرجال. وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير والعياذ بالله يأتون. والرجل إذا بلغ سمي الذكر إذا بلغ سمي رجلا. فإنكم لتأتون الرجال. وهذا فيه كناية عن الجماع، لأن القرآن يكنى، بل هو حتى في اللغة العربية يكنى عما يستقبح ذكره بما يدل عليه. فأنتم فيقال متى قال الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فعبر عن الجماع بالإتيان، وهنا عبر عنه أيضا بالإتيان. ثانيا وتقطعون السبيل، السبيل الطريق، وقطعهم الطريق له صفتان. الصفة الأولى قطع الطريق المعروف، وهو أن يتعرضوا للناس بالسلب والنهب والقتل، ويسمى عندنا في اللغة العامية الحنشلة، هذه واحد. الثاني قطع الطريق أنكم تسببون لعدم سلوك الطرق فيما تفعلون بأهلها، ولهذا قال بطريق المارة، طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس السيرة، الممر بكم، نعم. هذا أيضا قطع طريق، إذا مر أحد والعياذ بالله من الطريق تعرضوا له بالفاحشة، مو بأخذ المال والقتل والسلب والنهب، لكن يفعلون فاحشة به، إذا تنقطع السبل، أليس كذلك؟ تنقطع السبل. هذه واحدة، بل هاتان خصلتان. الثالثة وتأتون في ناديكم المنكر، ناديكم أي متحدثكم، النادي والمنتدى والنبي كلها أسماء لمكان الحديث والاجتماع بين الناس. تأتون في ناديكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض، بعضكم ببعض. قولها المنكر المؤلف فسره بفعل فاحشة، وعلى هذا يكون فيه تكرار، والأصح أن المنكر أعم من فعل الفاحشة، وهو كل ما ينكر عرفا أو شرعا. ذكروا من ذلك أنهم يتلاكزون، يعني بعضهم يلكز بعض مع عجزته. وذكروا من ذلك أنهم يتضاربون، الضربة المعروفة. وذكروا من ذلك أيضا أنهم يحلون أزرتهم، يعني يدلعون، لكن هذه منكرة. هذه منكرة، ولا بعضهم ذكر هذا، قال منها أنهم يحلون أزرة القباء. فالمهم أن نكت الآية على ما هي عليه، المنكر كل ما ينكر عرفا أو شرعا، نعم. وكذلك الرمي الحج الحصى وما أشبه ذلك، نعم. وأنا عندي نوعان في كل شيء، حتى أيضا في الكلام اللي يتضمن السخرية والاستهزاء وما أشبه ذلك، هذا منكر. هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟ نقول نعم وجد، فإن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوط، وفي هذه الأمة من إذا سألت عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط من السخرية والاستهزاء واللغط واللهو وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن سمنا من كان قبلكم.
ها؟ وقعت الأصابع والمفارقة بين الأسلام، يعني هذا
متعلق بالله. هم ذكروا المهارشة بين الكلاب وبين الدية كهنة. نعم. وفرقعة الأصابع ما في. نعم. لا يمكن فرقعة الأصابع على غير معروف. يمكن يجمعون يقولوا يلا يلا تدري تدري.
قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إلى آخره.
يستفاد من هذا رفع ذكر هؤلاء الدعاة إلى الله. يعني قل اذكر يعني اذكره في موضع الثناء. رفع ذكر الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم واذكر في الكتاب مريم. نعم. ومن فوائد الآية فضيلة ولوط عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا التركيز على الأمر الذي انغمس فيه الناس وإن كان غيره أولى منه. لوط الآن ما ركز على التوحيد في هذه القصة ولا ما من رسول إلا يدعو إلى التوحيد، لكن ركز على هذا العمل السائد بين الناس. نستفيد من فائدة ينبني عليه فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه كان الناس أشد من هذا. ليش تتكلم على هذا؟ الناس في الفرش أكبر من العصفور. يعني عندما تكلمت عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الهبة لا تتكلم هذا الشيء في ناس ما يصلون، ليش ما تتكلم على هذا الشيء؟ فنقول لا مانع أن تركز الدعاء أن يركز الدعاء على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم يغمس فيه أهم منه، لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرف الناس. ومن فوائد الآية فحش اللواط والعياذ بالله، وهو إتيان الذكر الذكر، ولا ريب أنه من أعظم الفواحش. وفي الآية الكريمة هنا ما ذكر حده، وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة في هذا الأمر في حد اللوط، ولذلك اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن حده القتل بكل حال، يعني سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن. وتعرفون المحصن من هو؟ هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن حده كحد الزاني، يعني أنه إذا كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن نعم فإنه يجلد ويغرب. وقال بعض أهل العلم إنه لا حد فيه، وأنه يكتفى بالرادع النفسي. وما كان خبيثا في النفوس فإنه لا يكون عليه حد، يكتفى فيه بالرادع، مثل البول أخبث من الخمر، والخمر فيه حد والبول فيه حد ما فيه حد، لأن النفوس تنفر منه وتستقذره، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديب. هذه ثلاثة أقوال. أما القول الأول فاستدلوا بالحديث الذي جاء في هذا المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو حديث أدنى أحواله أن يكون حسنا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوغي الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يغسل. فقال بعضهم إنه يحرق بالنار، وقال بعضهم إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون يلقى من أعلى مكان في البلد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يقتل الفاعل والمفعول به للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وللمعنى والقياس الصحيح، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله ما يمكن التحرز منها، فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس والعياذ بالله وغلبت. هذه واحد، ولأنها فصل للمعنى والرجولة، فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة. نعم، حتى إن بعض من غير الله مبتلى بهذا الأمر يتجمل ويتمكن، ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر. أما القول الثاني أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا في ذلك أن الحديث عندهم ما تكون به الحجة، بمعنى أنه ما يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم. إذن هو فاحشة بنص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن. الفاحشة ما هي بنص القرآن؟ الزنا، إنه كان فاحشة، فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيرجم المحسن ويجلب خيره ويغرب. أما القول الثالث فإنه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جدا ضعيف، وكونه مستقذر لا تألفه اتباع، هذا حقيقة بالنسبة للاتباع السليم، لكن بالنسبة للاتباع المهينة تألفه لا تألفه. هؤلاء أمة، قوم له كلهم على هذا الأمر. نعم، فكيف إن نقول اللي استقدر في اتباع السليمة لا يرجع التأديب؟ فالصواب أنه فهذا القول ضعيف جدا، ولولا أنه قيل ما حكينا، لكنه ضعيف للغاية. نعم،
المذهب يأخذون بأثار الصحابة، كيف نعمل بأثار؟
إيه؟ أنت تعرف إن المذهب إذا قيل مثلا إن نحمل في المراد المذهب الاصطلاحي، مراد المذهب الشخصي، أحيانا يكون مذهب الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاحي، فلذلك ما يمكن ننسبه إلى ماذا؟ إلى الإمام أحمد اصطلاحي. تعزيرا، هم هذا اللي يقولون، ما في حد، هم يقولون يتركون مرة يعزرون، حتى اللي يشرب البول والله يتعزر.
لا،
ما يرى
السلطان أفضح، يعني ممكن
يحدهم بالفتح ما ندعى بهالأهل، لا هذا ما ندعى هل إنهم يرون اللي يرون إنه يكفر هذا الطبيعي، إنهم يرون إن التعزير يصل إلى حد قتل ولا لا، لأن وصول التعذيب إلى حد القتل ما هو مجمع عليه، ليس مجمع عليه. نعم، في عقوبة من هذه يبيجينا إن شاء الله في القرآن قريبا. طيب، المهم الآن انتهينا من الفائدة هذه، وهي قوله إنكم لتصلون الفاحشة. ومن فوائد الآية أنه ينبغي ذكر ما ينكر عن العمل السيء بقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم، ما وجه كونه منفرا؟ قوله ما سبقتكم بها من أحد العالمين، ما وجه كونه منفرا؟ وأيضا
أول من تبعوا
وآثام من بعدهم يكون عليهم، فهم ما لهم قدوة حتى يعذرون بها، وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم. أي ما سبقكم بأن احنا آمين،
هل أخبركم عن
هذا المعروف؟ هذا معروف بالشرع، احنا نتكلم عن الفائدة هذه مو بالنسبة لهم هم، بالنسبة نقول انه ينبغي يكفوا ما ينفر عن العمل السيء. فمثلا نقول لهؤلاء القوم، أي ناس مثلا عملوا عملا جديدا، يقول هذا ما سبقتم عليه، لنوبخهم على أنه لا قدر لهم ونحذرهم من المقتدى بهم. من فوائد الآية أيضا تأكيد الأمر المنكر، تأكيد الأمر المنكر بما يقتضيه الأسلوب في اللغة العربية، لقوله أئنكم لتأتون الفاحشة، لا قوله أئنكم لتأتون الرجال، قوله نعم أئنكم لتأتون الفاحشة، فإن إن للتوكيد واللام للتوكيد. طيب فيه هنا سؤال، كيف يؤكد هذا الأمر مع أنهم معترفون به؟ الهمزة هي للتوبيخ والإنكار، لكن كلامنا على التأكيد، والمعروف في علم البلاغة أنه ما يؤكد إلا إذا كان منكرا أو مترددا. لأهمية الخبر، طيب مراعاة الحال المخاطب أن يجعل غير المنكر كالمنكر، فإن ممارستهم بهذا الفعل وش يقتضي؟ أنهم ينكرون كونه فاحشة ولا لا؟ حالهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه منكرا. نعم، ونظير هذا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إن ولا مؤكدة، الموت هو في الشك، أسألكم ما في الشك، لكن قال ذلك من أجل أن فعل هؤلاء المشركين فعل منكر للموت، لأن من أقر بالموت فلا بد أن يستعد له. نعم، فهؤلاء الذين قيل لهم أينكم مثل الفاحشة، كونهم يمارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمرا سائغا كالمنكرين لكونها فاحشة. أين وين؟ لا، لأن الله ساقها منه في المقابل ذكر ابتداء الخلق وانتهاء، ولهذا ثم أنكم بعد ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. ثم قال تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلى آخره. في هذا دليل على أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها المدعو، ليكون ذلك أبلغ في توبيخه ورده، لأنه ذكر عدة أوصاف. ومنها من فوائد الآية ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي هي فعل اللواط، وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في نبيه. ونبدأ درس جديد الآن. نعم،
داعي من
نعم،
ما نقول بدل داعية
الآمر المعروف لأن اللي يدعو الشخص يتقرب إليه نفسه في هذا يقول
لا هو هو يدعو لأجل أن يغفره من هذا الشيء ويمكن يقول هذه تراعى بعد أحوال الشخص المدعو تراعى أحوال الشخص المدعو لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاء وهم أيضا آمرون بالمعروف وما هنا عن المنكر. نعم نعم كيفية قتله الذي نرى أنه يرجع إلى رأي الإمام فيما يراه أنكى وأبلغ إذا رأى مدام كله ورد عن الصحابة الإحراق وإلقاء من على الشاهق والرجم ينظر ما هو أنكى وأبلغ في الرد فيقال نعم هنا هذا ما هو مشكل لأنه التعريف بالنار إذا قصد به مجرد الإله أما إذا قصد به مصلحة أخرى فهذا الله عز وجل قال الذي أحرق قبة النمل وقد طرست نملة قال هل لا نملة واحدة المقصود بالتعريف هو أن الإنسان يجعل هذا لمجرد إلامه بالإحراق لا لمصلحة أخرى ملاحظة ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو من جملة ما طوي عنها أنه أحرقه أنكر على علي لأنه ربما أنه يمكن القضاء عليهم بغير هذه الطريقة أي. إذا كان ذكره الرسول مقر الله مقر الله من فعل أبو بكر والصحابة ما أنكروا عليه ثم قال أئنكم لتأتون رجال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين شوفوا العياذ بالله بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا جواب المستكبر المتحدي فما كان جواب بالنص على أنها خبر كان مقدما وإلا أن قالوا اسمها مؤخر يعني إلا قولهم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله لأنه توعدهم بالعذاب فقالوا ائتنا بعذاب الله ائت فعل الأمر والمراد به هنا التعجيز والتحدي يعني نتحداك أن تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به بعذاب الله إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين لاستقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه نعم وهذه الجملة الشرطية أين جوابها جوابها قيل إنها لا تحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب للعلم به مما سبق وقيل إنه محذوف دل عليه ما سبق والأصح الأول وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وقال إنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجة إلى تقديره لأن تقديره نوع من العبث وقولهم له إن كنت من الصادقين أبلغ من قوله إن كنت صادقا لأن كل إنسان يحب أن يكون من الصادقين لكن لو قال إن كنت صادقا لكان المعنى صادقا في هذه المسألة بخصوصها أما من الصادقين أي الموصوفين بالصدق وهذا أشد في التحدي فكأنهم يقولون إنك من عباد الكاذبين ولست من عباد الصادقين فإن كنت من عبادهم فأتنا بما تعدون ماذا كان جواب لوط جوابه أن لجأ إلى الله عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين ربي هذه منادى حذفت منها يا أمدا وهي منصوبة ولا مبنية هذا منصوب منصوب لأن أصلح ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفا ولهذا أظنها عندنا عندكم مكسورة من هي رب ربي فيكون منصوبا نعم وهو الأقرب لكن كلام المؤلف ما في مانع لكن من الأقرب من كنت من الصادقين في وعيدك أيام لأنهم هم قالوا إثما بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما توعدتنا به قال رب انصرني رب هنا منادى وحذفت ياء النداء تخفيفا وللبداءة بسم الله سبحانه وتعالى انصرني على القوم اعلم ان مادة نصر تتعدى احيانا بمن واحيانا تتعدى بعلى فان تعدت بمن فمعناها المنع كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم نصرناه منه اي منعناه منه وان تعدت بعلى صار معناها الظهور والغلبة والغلبة وأحيانا ما تتعدى بمن ولا بعلى فتشمل المعنيين كما في قوله تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين نصرناهم ما قال من ولا على فلها ثلاث استعمالات الآن تارة تتعدى بمن وتارة تتعدى بعلى وتارة تأتي مطلقة إذا تعدت بمن فمعناها المنع والإنجاء وإذا تعدت بعلى فمعناها الغلبة والظهور وإن أطلقت شملت الأمرين وهو كثير في القرآن هذا وهذا وهذا قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأمثلتها كثيرة هنا قال رب انصرني على القوم من أي الأنواع الثلاثة الظهور والغلبة انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاء وقوله انصرني على القوم المفسدين ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل لأن كل وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة وقد ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله عز وجل أنواع منها التوسل بذكر حال الداعي كما في قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهنا بحال المدعو عليه رب انصرني على القوم المفسدين فإن إفسادهم يقتضي إهلاكهم والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم وقولها المفسدين بأي شيء هم مفسدون يقول المؤلف العاصيين وهذا تفسير للشيء بسببه لأن المعصية سبب الفساد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا شك أن فعل لوط فعل قوم لوط إنه من أعظم الفساد في الأرض نعم هذه تبتدي إن شاء الله تعالى في الفوائد إنما الدرس الأول ما فيه إلا الشر والدرس الثاني إن شاء الله في الفوائد نعم
إن شاء الله
بإذن
الله تعبد بمعنى ما لها بمعنى العلو أو بمعنى
الظاهر يشمل الثلاثة يعني يشمل إن تنصروا الله يعني تمنعوا دينه من الاعتداء عليه، وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين، قاتلون حتى لا تكون فتنة، هذا المنع، ويكون الدين كله لله، هذا الظهور. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لما هذه من أدوات الشرط الجازم هو غير الجازمة لما من أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة الله من أدوات الشرط غير الجازمة هي تجزم الفعل إذا كانت للنفي منه للشرط، كما في قوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، أي لم يذوقوا لكنهم العذاب قريب منهم، لأنه تنفي الفعل لكن تدل على توقعه، وهذا من الفروق بينها وبين لم. المهم إنه ما تجزم إلا إذا كانت للنفي، أما إذا كانت شرطية فإنها لا تجزم، مثل إذا ولو وغيره. ولم أين جواب الشرط في قول ولما جاءت قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وقول ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الباء هنا للمصاحبة أي مصطحبين للبشرى، والبشرى بمعنى البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء، مثل قوله تعالى تبشرهم بعذاب أليم، تبشرهم بعذاب أليم. واستعمالها فيما يسوء قيل إنه من باب التهكم بالمبشر، ولكنه ضعيف، ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤثر على من؟ على بشرة المخاطب به، كما يؤثر الخبر السابق. قال بالبشرى، قال المؤلف لإسحاق ويعقوب بعده، ما هو الدليل على أن المراد بالبشرى خصوص هذه المسألة؟ أين؟ ولهذا لا نقول إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالولدين وبالعقاب، لأن ظاهر الآية هنا في أن يكون العقاب مما بشر به إبراهيم. نعم. قال قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، هذه الجملة مؤكدة، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ومهلكوا خبر إنا وحذفت النون من أجل الإضافة، أهل هذه القرية أي قرية لوط، وقول هذه الإشارة للتعيين، وكأن القرية قريبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة. والقرية تطلق على مكان القوم ومساكنهم، وتطلق على نفس القوم الساكنين، يعني تطلق على هذه وهذه، كما جاء في القرآن العظيم مرادا به ذلك هذا وهذا. والذي يعين أحد المعنيين السياق، فمثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما المراد بالقرية حسين؟ مكان القوم. ومثل قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، المراد أهله، المراد أهله. وعلى هذا فيكون قوله تعالى واسأل القرية ليس في المجاز، بل المراد أهلها، لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل يدرك ويجيب. هنا يقول إن مهلك أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية هنا؟
المكان،
لأنه قال أهل أهل هذه القرية، والقرية ليست كالمفهوم العرفي هنا بعرفنا أنها اسم للبلد الصغير، والقرية في اللغة العربية تشمل حتى أكبر المدن، فمكة سماها الله قرية، وما هو أعظم من مكة سماه الله قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تفزع تصيح ولا لا؟ نعم حسب العرف. نعم أجزع حسب العرف فأجزع. أما لو كان الذي يخاطبنا الناس أهل اللغة العربية يفهمون ما هم. نعم، ولذلك عندنا الآن يقال المدن بعد والقرى، المدن والقرى، ويقال المدينة وما يتبعها من القرى هنا. طيب نقول أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين، أخبروا وعللوا فقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وعللوا هذا الإفراد بقولهم إن أهلها كانوا ظالمين، قال المؤلف كافرين. فالظلم هنا ظلم كفر، مع أن الظلم قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر. أفهمتم؟ من كون الظلم كفرا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله والكافرون هم الظالمون. طيب ومن كون الظلم غير كفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه في سياق صفة من المتقين. نعم، فإذا الظلم تارة يراد به الكفر وتارة يراد به ما دونه، والذي يعين المراد هو السياق. ولهذا في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس إنكار شيخ الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مجاز، وقالوا هذا غير معقول لأن اللغة العربية مملوءة بالمجاز، لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق، وأن السياق هو الذي يحدد المعنى، عرف وجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم. والناس في هذه المسألة كما ذكرنا لكم سابقا على ثلاثة أقوال، قول إنه ما فيه مجاز في اللغة العربية أبدا، والقول الثاني فيه مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة، والقول الثالث فيه مجاز في القرآن وفي اللغة العربية، حتى إن بعض العلماء من علماء اللغة نسيت اسمه قال إن كل اللغة كل مجاز، كل اللغة مجاز. نعم، فإنك إذا قلت قولا فإن قولا نعربها على أنه مفعول به، والمفعول به لابد أن يكون شيئا يرى حتى يقع عليه الفعل، والقول مهجرة فيكون قلت قولا مجاز. نعم، ويصرفون كل الكلام يكونون كله مجاز، ما في اللغة شيئا حقيقة، هذا مبالغ. أين فالصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام، وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي خلقت له، فما يتحدد معناها إلا بالسياق.
لكن الشيخ
ليس من الأمور الهامة للسائل الأخير.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. استفاد من هذه الآية ما ذكرنا فوائد أول الآية؟ ها؟ أول آية ذكرنا فوائدها؟ وش آخر مكة؟ طيب يستفاد من هذه الجملة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم. ومن فوائدها أيضا الدلالة على أن لوطا قد حذرهم من عذاب الله بقوله ائتنا لقوله ائتنا لعذاب الله. من فوائدها أنه ينبغي الداعية أن يدعو مبشرا ومنذرا ولا يقول إني إذا أنذرت نفرت، لأن الإنذار قد يكون لا بد منه. ومن فوائدها أن مجرد الإيمان بالله لا يدخله لا يدخل الإنسان في الإيمان، لأن هؤلاء كانوا مقرين بالله لقولهم في عذاب الله، وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن الخليقة ربا مدبرا لا يدخله هذا في الإيمان. ومن فوائد الآية أن ما أشوفه إن كنت من الصادقين فيها فوائد. من فوائدها أنهم مكذبون له، مكذبون له إذا أنه قال إن كنت من الصادقين فهو أشد. نعم يا غانم.
أقول يدل على أنه بالله ولا كان قال
لا يدل على هذا، هذا هو الأصل. ولا نعم ربما نقول إنهم قالوا هكذا تنزلا معه يعني بناء على قول، لكن الأصل إنه كلام على ظاهره. نعم.
هو قلنا إحنا لا يسمى الإنسان من جملة الصادقين حتى لا يحدث منه ثلثة الكذب.
كيف؟
لما يحدث منه أدنى مثلا ثلثة الكذب فلا يكون في أحد الصادقين.
هذا هو اللي احنا ذكرنا امس، كنت من صادقين ابلغ، لان الصدق وصف ينطبق على الانسان اذا اتصف به دائما. نعم. طيب قال رب انصرني على القوم المفسدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه، ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه. ثانيا إثبات ما يستلزمه الدعاء، ودعاء الله يستلزم أمورا لعلنا نعدها معكم. دعاء الله يستلزم علمه، حبوث علم، لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دعي. يستفاد ويترمى أو يستلزم أيضا إثبات السمع، أليس كذلك؟ ها؟ يستلزم كذلك إثبات القدرة، لأن من لا يقدر ما يدعى. لو رأيت شخصا زمنا أو أشل تساعدني جزاك الله خير على حمل هذه الحمولة على رأسي، يمكن؟ طيب تستلزم أيضا الرحمة ولا لا؟ لأن من لا يرحم لا يدع، بل يخشى منه. ايش بعد؟ نعم، وتستلزم الكرم، لأن من ليس بكريم لا يؤمن فلا يدعى. نعم، لا هو أخص من الرحيم. الرحيم قد يكون رحيما بحيث لا يؤذي، لكن ما يصير عندك كرم. ونعم، لا شك أن الكرم من الرحمة، إنما هو أخص.
البصر ما
يستلزم، لا ما يستلزم البصر. لماذا يستلزم؟
كيف يجيب وهو لا يرى؟ يعني قد يكون موجود مثلا هنا أو في شرق الأرض،
يعني دعنا ما نمثل بالله عز وجل، لأن العمل ممكن عليه. لكن لو أنك دعوت أعمى أن يساعدك ساعدك، لكن لو دعوت يدرك الخط يقر لها الخط ما أجاب. وهو ليس من لازم إجابة الدعاء البصر، قد تكون إجابة بدون البصر. نعم، أي نعم، هذه معروفة صح. القرب يستلزم هذا صحيح. الله ذكر أنه إذا دعي فهو قريب، لكنه بس ما يستلزم. لولا أن الله أخبرنا بهذا ما أثبتنا هذا. لولا أخبرنا بأنه قريب لمن دعاه ما أثبتنا القرب بمجرد أنه يدعى. لا، ما هو في كل مكان، هذا في مقاتل وقدرة غير نعم وهو كذلك، لكن القوة في مقابلة خصم وعدو في هذا المكان ربما يستلزم القوة، لكن احنا نريد القدرة، نريد ما يستلزمه الدعاء مطلقا. طيب، على كل حال يكفي هذا اللي احنا ذكرناه، وربما يذهب الإنسان عند التأمر أكثر من ذلك. من فوائد هذه الآية أن اللواط من الإفساد، من إفساد في الأرض، لقوله على القوم المفسدين. ومن فوائد الآية ظهور التبرؤ منهم، ظهور التبرؤ منهم، أن لوطا تبرأ، تؤخذ من قوله على القوم، ولم يقل على قومي، ما عندي الأول يضاف إليه. ولوطا إذ قال لقومه كما كان جواب قومه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قال على القوم ولم يضيفهم إلى نفسه، وهذا ظاهر منه التبرؤ. ومن فوائد الآية في قوله رب انصرني أنه ينبغي للداعي أن يبدأ بسم الله ويحتف يا النداء، ولا يصح أن تقول يا ربي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ها؟ نعم صح، يستفاد منه أيضا، وهذه فائدة مهمة، يستفاد منه جواز الدعاء على القوم إذا أويس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا. ولهذا لما قالوا ائتنا بعذاب الله تحدوه، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد، لأن سن يوسف كم؟ 7 سنوات، مع أن قوله رب انصرني على القوم المفسدين هو ظاهر في الدعاء عليهم.
لا يلزم، لا يلزم أن ينصر
عليهم، لكنه لكنه إذا تأملنا الآية وجدنا أنه يقصد النص عليهم بما تحدوه به وهو قولهم ائتنا بعذاب الله، ولا مجرد قوله انصرني على القوم المفسدين ما تدل على أنه لا عليه، لكنه لما كانوا قالوا ائتنا بعذاب الله فهذا هو النصر عليهم، فقالوا إن كنت من الصادقين. النصر عليهم أن يظهر صدقه فيما توعدهم به. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. في هذا في هذه الآية دليل على أن الله أجاب دعاء لوط من نفسه من قول الرسل إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ومن فوائدها إثبات أن الملائكة رسل قوله ولما جاءت رسلنا، وفي القرآن في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا. وهل المراد أن كل ملك فهو رسول أو أن منهم رسلا؟ الظاهر هذا، لأن من الملائكة من هو قائم رافع لا ساجد، ومنهم من يرسلهم الله. ومن فوائد الآية أن الرسول يطلق على البشر والملك، الرسول يطلق على البشر والملك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، فيكون الرسول أعم من حيث متعلق، يعني يكون للبشر وللملك. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول الأول في سورة التكوير جبريل، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن من طبيعة البشر الفرح بالولد. من أين تؤخذ؟ بالبشرى. ومن فوائدها أن الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، أليس كذلك؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكمل من الرسل، ومع ذلك استبشر بهذه الأولاد وفرح بهم، فلا يقال إن الفرح بالأولاد ينافي الكمال. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو عقولا كما ادعاه بعضهم، فكيف نقول إنهم أرواح وعقول وهم لهم أجنحة ويأتون ويذهبون ويقولون؟ نعم، وجبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق. ولكن نعم، هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم، فإن فيها من الخفة والقوة ما ليس لبني آدم، والله سبحانه وتعالى قد يجعلهم على صور غير الصورة الأصلية، مثل ما جاء جبريل بصورة دحية الكلب وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. كذلك الجن قال بعض الناس إنهم الذين يقرون بهم ذلك، لأننا ناس من أنكر الجن، وإنكار الجن كفر بلا ريب. ومن الناس من أقر بالجن لكن قال إنهم أرواح وليسوا أجسام، وهذا أيضا خطأ، والصحيح أنهم أجسام متعين، لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. طيب، إذا من هذه الآية نستفيد أن الملائكة أجسام وليسوا مجرد أرواح ومعاني وعقول. نعم، ما نقول نورانية، لا، نيرانية ما نقول صحيح أنهم خلقوا من النار وخلقوا من الملائكة لكن ما نقول ما نبدي قد يخلق الإنسان من النور وليس فيه ولا يكون مشع ما يكون مشع فالإنسان خلق من طين ومع ذلك نجد بلنا ولا مرض ولا لا ما أدري نعم سجد إيش ما هي معنى طيب ومن فوائد الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة من لوط ولهذا جاءت الملائكة إليه أولا وأخبروه بأنهم مهلكوا أهل هذه القرية ومن فوائد الآية أيضا أن الهلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح لقوله قال إن فيها لوطا فلولا أنه يشمل الجميع ما نبههم على هذا بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك صريحا قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين إلا هنا عندكم أي طيب نعم ومن إذا من فوائد الآية أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أخبروا بأنهم سيهلكوا هذه القرية بين السبب من أجل أن يطمئن إبراهيم في قولهم إن أهلها كانوا ظالمين ومن فوائدها جواز إضافة الحكم إلى سببه لقوله إنا مهلكو أهل هذه القرية ولكن لأن الذي يهلكهم حقيقة الله كما قال تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة لكن إضافة الشيء إلى سببه إذا كان معلوما شرعا أو حسا لا